إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسنة الله سبحانه وتعالى في قصم الجبارين ماضية، وعاقبة الظالمين جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة. يحمد سبحانه وتعالى على ما جعل، له الحمد سبحانه وتعالى على ما قدر وعلى ما جعل من عاقبة الظالمين وقصمهم وقطع دابرهم، بعد أن مكن لهم وفتح لهم أسباب القوة والسلطان، وسبحانه وتعالى بإلمه وحكمته وفضله على عباده المؤمنين ورحمته قدر عليهم أن يتسلط أعداء الإسلام مدة من الزمن بطغيانهم واستكبارهم، ثم يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وهذه سنته التي لا تبديل لها ولا تحويل لها، كما أخبر سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذه سنة الله عز وجل الماضية، أن أفعال الناس يقدر بها عواقبهم ومآلاتهم، فالله عز وجل يقدر النهايات بأسبابها، ويقدر العواقب والعقوبات والمثوبات بأسبابها من الأعمال، وليس الأمر مجرد تقدير البشر وحساباتهم. الله سبحانه وتعالى مكن للظالمين مدة من الزمن قد تطول في حسهم أو في حس كثير من المتعجلين، ولكن أهل الإيمان يعلمون أن مرور الزمان يدل على صدق طريقهم وصحة منهجهم ودينهم، فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد للكافرين والظالمين، وأنه سبحانه وتعالى يمضي لهم ثم يأخذهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. خطب بها خطيب المسجد الأقصى في أول جمعة بعد تحريره من الصليبيين. كانت فاتحة خطبته بعد أن طهر المسجد الأقصى على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى، افتتح خطبته بأنواع الحمد كلها، وكانت أول آية افتتح بها فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. بعد أكثر من 80 سنة، بعد نحو من 90 سنة من الاحتلال والظلم والطغيان والإفساد في بيت المقدس، قد أخذه الصليبيون بسبب ما جنت أيدي المسلمين، بسبب التقصير الذي وقع، حتى غلبوا على هذه البلاد التي فتحها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، لما التزموا بدينهم وأطاعوا ربهم واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقهر الله عز وجل أعداءهم رغم قلة ما بأيديهم ورغم قلة عددهم وعددهم. ولكن كما توقع هرقل، وقد صدق حسه في ذلك عندما سأل أبي سفيان، عندما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بما علم هرقل أنه نبي الله الذي ينتظرونه، فقال: لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل بعد أقل من 6 سنوات أو 7 سنوات، نحو من 7 سنوات من هذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ملك المسلمون بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى، وافتتحه عمر رضي الله عنه، وبقي في أيديهم أكثر من 4 قرون أو نحو من 4 قرون. ثم جاء الصليبيون تحت شعاراتهم الكفرية والعياذ بالله، وأخذوا بيت المقدس لما انتشرت البدع وانتشرت المعاصي والمنكرات وتفرقت الأمة، لما ظهر الشرك، لما وجدت الدولة الباطنية الخبيثة التي احتلت مصر والحجاز وأجزاء من الشام بالإضافة إلى شمال إفريقيا، وانتسبوا ظلما وزورا وكذبا إلى فاطمة رضي الله عنها، وهم معلوم أنهم من نسل اليهود وعقيدتهم أخبث من اليهود. فلما نشروا عقيدة الرفض، عقيدة التشيع التي أظهروها وكانوا هم في الباطن أخبث من ذلك والعياذ بالله، كانوا يؤلهون حكامهم وأئمتهم، حتى قال شاعرهم، شاعر المعز المسمى بالمعز لدين الله الفاطري، يثني عليه ويبالغ في الثناء ويصفه بصفات الله عز وجل، يقول له بعد فتح مصر وبناء القاهرة، قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله من ذلك. حتى كان الحاكم بأمر الله ذلك الرجل الفاجر الكافر المنافق الذي كان يفرض على الناس أن يسجدوا إذا ذكر اسمه في الخطبة والعياذ بالله. لما تسلط هؤلاء المجرمون على بلاد المسلمين، كان من عاقبة ذلك أن أخذ الصليبيون بيت المقدس واحتلوا هذه البقعة المطهرة المقدسة المشرفة، وكان ذلك بإهانات وخسائر أضعاف ما حصل لمسلمين في مرات أخر. حتى في عصرنا الحديث، فعندما دخل الصليبيون بيت المقدس وقد قتلوا في طريقهم إليه كل من وجدوه من بلاد المسلمين التي افتتحوها وسيطروا عليها، عندما دخلوا بيت المقدس قتلوا كل من بها من المسلمين. وبعد نحو 90 سنة عزم صلاح الدين حين أبوا أن يستسلموا بعد وقعة حطين أن يدخل بيت المقدس كذلك، وهددهم أنه سوف يفعل ما فعلوه عندما دخلوها من نحو 90 سنة. فعند ذلك رعبوا وخافوا وسلموا بيت المقدس واستأثروا للمسلمين. لكن انظر ما فعلوه، كان أمرا مرعبا يرعب من يسمع به. وجعلوا المسجد الأقصى جعلوه مزبلة والعياذ بالله. ما قدر اليهود على ذلك وما جرأوا عليه إلى الآن أن يجعلوا بيت المقدس والمسجد الأقصى مزبلة أو اسطبلا للخيول أو نحو ذلك كما فعله الصليبيون، ورفعوا على قبة الصخرة صليبا فظيعا وجعلوه كذلك في القبلة، ومنعت الصلاة أكثر من 80 سنة في بيت المقدس في المسجد الأقصى. فانظر إلى هذا الحال الشديد الذي كانت فيه الأمة، ومع ذلك ظلت الأمة متطلعة بفضل الله عز وجل إلى تحرير هذه البقعة، وهم على يقين من أن وعد الله سبحانه وتعالى حق لا بد وأن يحصل، وأن وعد الله عز وجل حق لا يخلف. فإنهم إن تمسكوا بدينهم وعادوا إلى طاعة ربهم والتزموا بما أمرهم الله عز وجل به واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قطع الله دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وبالفعل قد كان، فيسر الله عز وجل أولا زوال تلك الدولة الخبيثة على يد صلاح الدين مبعوثا من نور الدين محمود ملك المسلمين في بلاد الشام، عندما اختلفت كلمة هؤلاء الباطنية وافترقوا على فرق مختلفة وتنازعوا حتى استعانوا بالصليبيين، فأرسل خليفتهم إلى نور الدين بشعور نسائه يستغيث به من وزرائه الذين والوا الصليبيين، وأوشكوا أن يدخلوا إلى مصر وحاصر الصليبيون دمياط، وأرسل نور الدين جيوشه ليغيث الخليفة في الظاهر وليأخذ مصر في الحقيقة ويزيل هذه الدولة. وبالفعل تمكن المسلمون من جند الشام من تخليص دمياط وغيرها من بلاد المسلمين، ثم سيطر صلاح الدين على مقاليد الأمور، ثم بعد ذلك بأمر نور الدين محمود ألغى الخطبة وألغى تلك الخلافة مسمات بالفاطمية، وصارت الكلمة لأهل السنة، وصارت تتلى أحاديث البخاري ومسلم في المساجد، وصار بعد أن كان ذلك ممنوعا محرما لا يقدر الناس على تلاوة هذه الأحاديث الصحيحة، وتبرك الناس بانتشار السنة ونشر مذاهب أهل السنة في سائر البقاع، حتى كذلك الحرمين الشريفين زال سلطان هؤلاء الخبثاء، واشتعل الجهاد ضد الصليبيين حتى خلص نور الدين محمود أكثر من 50 مدينة في معاركه، متضرعا لله سبحانه مدمنا على قيام الليل، كما كان الصليبيون يقولون بين نور الدين وبين الله عز وجل سر هو الذي يقاتلون به، يعلمون أنهم إنما يقاتلون بالأعمال قبل الرجال، وإنما حال المسلمين اليوم حال أعمالهم، إنما يتسلط عليهم أعداؤهم لأعمالهم، حتى الملتزمين أو من ينتسبون إلى الالتزام أو من ينتسبون إلى الدعوة أو إلى العمل من أجل الإسلام، إنما تقاتلون بأعمالكم، كما قال أبو الدرداء. وبور البخاري في صحيحه باب عمل صالح قبل القتال. فعندما كانوا كذلك، فإذا كان القائد مدمنا على قيام الليل، مدمنا على حضور دروس العلم، حتى كان يحضر دروس العلم في المساجد كواحد من المستمعين، يجلس وسط الناس ليس حوله ما حوله من الأبهة والسلطان والحراسة وغير ذلك، وإنما يجلس يستمع دروس الوعظ من الزهاد الحقيقيين والعباد الصادقين، يستمع لكلامهم وينفذ كلام أهل العلم عندما يعظوه، حتى يوعظ الوعظ الشديد أمام الناس ويحذر من خطر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى من أحد هؤلاء الوعاظ الصادقين، لأجل أنه لم ينهى عن المكوس بعد أن منع الخمور المنتشرة ومنع المعازف ومنع أنواع اللهو واللعب التي كانت منتشرة قبله، لكنه كان ما زال يأخذ المكوس والضرائب من الناس بغير رضاهم. ف فوعظه ذلك الواعظ موعظة شديدة وسماه على الملأ باسمه في أنه لم ينه عن ذلك بعد، وأن هذا من الحرام من كاسات الحرام التي تدور عليه، وإن كان نهى عن كاسات الخمور. فبكى نور الدين بكاء شديدا، وأمر من ساعته بوضع المكوس والضرائب عن الناس، وأرسل يستحل كل الأقطار فيما أخذه من قبل، أنه ما أخذ شيئا لنفسه ولا لأولاده ولا لأهله، وإنما صرف كل هذه الأموال لتحصين البلاد وتجييش الجيوش لمحاربة الصليبيين، وقد كان ذلك. فأرسل الناس يحلون ويطيبون ما أخذ مما مضى، وازدادوا في النفقة أكثر مما كانوا يدفعون قهرا. وهذه حقيقة لا يشك فيها عاقل، أن الناس تدفع في سبيل الله بالنية الصالحة وبالاختيار أضعاف ما تدفع بالقهر والإجبار. النبي صلى الله عليه وسلم رغم العسرة التي كان فيها ما أجبر الناس قط على أن يدفعوا من أموالهم رغم عنهم، وإنما كان يرغبهم، وعند ذلك يكفى بفضل الله. وحتى كان في جيش العسرة وجد ما يكفي 30,000 من المقاتلين، وبعض ولم يجد للبعض الآخر، فلم يخرجوا ولم يفرض شيئا على الناس بغير حق إلا ما فرضه الله سبحانه من الزكاة الواجبة. وإن كان الجهاد بالمال واجبا، لكنه بهذه الطريقة، فبذل الناس من أموالهم أكثر مما كانوا يدفعون، وتخلصت البلاد من المفاسد والشرور، واستعد نور الدين لكي يفتح بيت المقدس، وأعد منبرا لذلك يأمل أن يخطب عليه في المسجد الأقصى. ولكن قدر الله عز وجل أن يكون الفتح من بعد وفاته، فمات رحمه الله وتولى صلاح الدين من بعده. يوم أن مات نور الدين عاد الناس إلى المعازف والخمور، حتى إن بعض الأمراء اللاهين أرسل من يضرب بالدفوف والطبول في الطرقات يوم مات نور الدين، بأن من أراد اللهو والشراب ومن أراد المعازف فليفعل، والعياذ بالله. وعادوا إلى فرض المكوث على الناس، فبادر صلاح الدين بعد نصيحتهم إلى أن يمتنعوا عن ذلك، بادر إذ امتنعوا عن قبول نصيحة إلى أخذ البلاد منهم، ووحد الشام ومصر تحت قيادة واحدة، وأعاد نشر الالتزام بالطاعات، وعادت نصوص السنن تظهر في المساجد، ويتبرك الناس بقراءتها والتزمون بما يسمعون فيها. وكذلك كان الأمر، وانتهت الخمور والمعازف وأنواع اللهو وأنواع الحرام، وأوقف المكوس، وعاد الناس إلى الصدقة، واجتمع معه المتطوعون المجاهدون من الصالحين من بلاد المسلمين كلها، فاجتمع جيش فيه الخير والبركة، وكانت أعداد الصليبيين مضاعفة. ومع ذلك فكانت وقعة حطين التي نصر الله فيها المسلمين وكسر الصليبيين، وكانت وقعة حولت مجرى التاريخ، وأزال الله عز وجل بها دولة الصليبيين بعد عقود طويلة أطول مما بقيه اليهود اليوم، وكان ظلمهم وطغيانهم من أشد الطغيان والظلم. وانتصر صلاح الدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سبه وآذاه فقتله، وقال لذلك الملك صاحب الكرك: لا عهد له عندي، لأنه كان قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به. فقتله صلاح الدين وأرسل برأسه إلى بقية الأمراء ليكون عبرة لهم، ثم عزم على فتح بيت المقدس وحاصرها، ثم يسر الله استسلام أهلها، وأخذ وأدخل البلد بفضل الله عز وجل دون أن يسفك بها الدماء كما فعلوا بعد أن هددهم بذلك، وإنما دخلها فتحا بفضل الله سبحانه وتعالى، فتحا نظيفا طاهرا مقدسا عن الظلم، مطهرا عن الظلم والعدوان، الذي فعلوه عندما أخذوها ظلما وعدوانا وطهر المسجد الأقصى من الصلبان والنجاسات التي كانت فيه ولم يمكن إقامة الجمعة في ذلك اليوم، وأرسل فأحضر المنبر الذي كان قد صنعه نور الدين محافظة على العهد الطيب، وإنه كان قائده وسيده الذي بدأ الجهاد ضد الصليبيين، فأرتل فأصدر المنبر وخطب القاضي الفاضل في ذلك الخطبة التي بدأها بهذه الآية: فقطع دابر القوم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فهكذا كان عودة المسلمين إلى السنة، وعودتهم إلى الطاعة، وعودتهم إلى الإيمان، وعودتهم إلى البذل والتضحية في سبيل الله، وإعلان رايات الإسلام، وزوال البدع والضلالات التي كانت منتشرة، كانت من أعظم أسباب انتصار المسلمين وقطع دابر الظالمين، وذلك من فضل الله وحده. عندما اجتمعت القلوب وتناسوا الخلافات التي تكون على الدنيا، وميزوا بين الخلافات المذمومة على الدنيا وبين خلاف أهل البدع والضلال والزندقة والنفاق الذين خلافهم عبادة لله عز وجل، الذين نتعبد لله بمخالفتهم ومفارقتهم، وليس كما يزعم أذنابهم وأعوانهم أنهم يجب أن يكون الناس في طاعتهم وموافقتهم، وأننا علينا أن نتفق جميعا على أي شيء نتفق. نعم يجب أن نتفق، ولكن على حبل الله عز وجل وبحبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإنما نعتصم بحبل الله بقرآننا، بسنة نبينا، بالوحي المنزل من عند ربنا، بهذا تجتمع الأمة، وإلا فأخبروني عن حالها اليوم، وقد تفرقت دولا وتمزقت فرقا وتنازعت وتناحرت. لماذا؟ لأن الدنيا هي التي غلبت وملأت القلوب، حتى كما ذكرنا في من ينتسب إلى الالتزام، فهذا الذي لا بد أن نتخلص منه أولا، وإلا فذلك أوان غير أوان قطع دابر الظالمين. إنما يقطع دابر الظالمين بأمرين: بظلمهم وطغيانهم وكفرهم، فإن الله يمحق الكافرين، وإن الله سبحانه وتعالى يذل الجبارين، وهو سبحانه يمن على المستضعفين. ولا بد من أمر آخر، وهو ما يواجه هؤلاء الظالمين، فإن الله عز وجل إنما ينصر من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عندما تولد طائفة صادقة في إيمانها وعملها وسلوكها بالإضافة إلى قولها، عندما تولد هذه الطائفة في مواجهة أعداء الله، عند ذلك يقطع الله دابر الظالمين. فعندما يزداد الطغيان والظلم والانتهاك للحرمات مع وجود أهل الحق، مع وجود الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة، ظهور الحدة والبيان، أهل السنة والجماعة في مواجهة هذا الظلم والطغيان، ينصرهم الله نصرة القوة والسنان، فإنهم منصورون بالنوعين بفضل الله، نوع لا يغيب لحظة عن الأرض، وهو ظهور الحجة وظهور البيان وظهور الأدلة. وأما ظهور القوة والسنان فعندما يشاء الله عز وجل وبالقدر الذي يشاء، وعندما توجد طائفة منها قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذهم حتى تقوم الساعة. وهذا بفضل الله أيضا لا ينقطع من الأرض كلها، بل لا يزال طائفة تقاتل عن هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجد هذه الطائفة الصادقة، وعندما يظلمون ويبغى عليهم، عند ذلك ينصرهم الله عز وجل ويقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فله الحمد سبحانه وتعالى أولا، وله الحمد عز وجل آخرا، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد سبحانه هو الذي يدبر أمر العالمين، ما أعطى الكافرين القوة والسلطان والتمكين إلا ليمتحن عباده المؤمنين. والواقع أن هذا ما جرى، ما سلط عليهم أعداءهم إلا لما كثر الخبث، إلا لما عمت البدع. انظر إلى حال المسلمين في المراحل الأخيرة لخلافتهم، وقد أخذ الكفار بلادهم وعادوا إلى احتلال بيت المقدس، وبيت المقدس محتل منذ نحو 100 سنة، عندما دخلت جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى إلى فلسطين، وسقطت الدولة العثمانية، وذلك لما نفرت البدع في أجزائها، وانتشرت الضلالات في أرجاء الأمة، وحوربت السنة حتى صار من يدعو إلى التوحيد يسمى خارجية. وسبحان الله، قد تتكرر هذه الاتهامات في هذا الزمان. فعندما كانت مظاهر الشرك تملأ الأمة، وعبادة القبور ودعوة دعاء غير الله والذبح لغير الله وسائر الخرافات تملأ المشارق والمغارب في بلاد المسلمين، وما زالت الآثار إلى يومنا هذا باقية في كثير من بلادهم، فما تزال الموالد تعج ويسمون أصحابها المقبورين بأنهم الغوث والمدد، وأنهم يعتقدون فيهم أنهم يغيثون الناس ويمدونهم. إلى يومنا هذا ما زالت هذه الاعتقادات وهذه الخزعبلات والخرافات، ما زال هناك من يعتقد أن البدوي هو الذي حمى مدينة طنطا عندما كانت الطائرات تضرب البلاد الأخرى، ويزعمون أنه أمسك طائرة فأسقطها، ونحو ذلك من الخرافات الكاذبة وأنواع الأوهام الضالة المضلة. عندما كانت هذه الخرافات تملأ البلاد، وقامت دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وحارب الشرك وأبطله، سمي هو وأتباعه بالخوارج، وإلى يومنا هذا يوجد هذا الاتهام الظالم الجائر. ولكن طهر الله جزيرة العرب بتلك الدعوة من عبادة غير الله ومن عبادة الأوثان التي على القبور، وحمى الله هذه الجزيرة بفضل الله وبلاد الحرمين من أن تسقط تحت الاحتلال الذي سقطت فيه كل بلاد المسلمين في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير. وكان هذا بسبب الضعف الشديد الذي حل في هذه الدولة التي انهارت بعد ذلك. فاحتلت الجزائر قبل سقوط الخلافة ب70 أو 80 سنة، واحتلت مصر قبلها بنحو من 30 سنة أو أكثر، أو 40 سنة، 39 سنة، واحتلت بلاد كثيرة ولا يوجد من يدفع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان احتلال بيت المقدس من جيوش الحلفاء، حتى قال قائدهم عند قبر صلاح الدين في دمشق: ها قد عدنا يا صلاح الدين. لكنهم لم يفعلوا شيئا ببيت المقدس، لا يريدون أن يستيقظ تستيقظ هذه القوة في نفوس المسلمين التي هزمتهم أول مرة. فإنما تركوا المسجد ليظن الناس أنهم ما أتوا لحرب صليبية جديدة، وهكذا مكنوا لليهود. وبعد انتصارهم مباشرة وعدوا اليهود بوطن لهم في فلسطين، وحصل لهم بعد نحو من 30 سنة من هذا الوعد. وجاء اليهود وكونوا دولتهم، ثم دخلوا بعد ذلك بيت المقدس بنحو من 20 سنة، ودخلوا واحتلوا القدس الشريف، وكان ما كان بقدر الله. كل ذلك لما انتشرت بدع الضلالات في الاعتقادات، وكذا بدع الوطنية والقومية والاشتراكية التي كانت في ذلك الزمن الذي كانت تكرر في كل مكان، حتى كان الشيوعيون هم الرفقاء والأصدقاء، وكانت الحرب الشنيعة على كل مظاهر الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى صار أكثر الناس لا يعرفون صلاة. أدركنا الناس والمساجد خاوية، لا يكاد يصلي صلاة الفجر في المسجد الواحد إلا عدد أصابع اليد الواحدة، ولا يكاد يعرف الناس شيئا عن السنة ولا عن القرآن إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يسر الله انتشار العودة إلى الالتزام، ولكن بلاد المسلمين وبيت المقدس ما زال تحت سلطان أعداء الله سبحانه وتعالى، وما زالت موازين القوة في غير صالح المسلمين. لكن ذلك كله كما ذكرنا إنما يتغير بغتة ولحظة إذا أمر الله عز وجل، وإنما ابتلينا بهم وابتلوا بنا كذلك لنبلو بعضكم ببعض. قال الله: وجعلنا بعضكم بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وعندما تنتشر بدع العلمانية والصوفية المضلة المنحرفة وغيرها من أنواع الضلالات، ثم يراد للأمة أن تستيقظ، هيهات هيهات، لن تقوم لها قائمة إلا إذا عادت إلى دينها، وإلا إذا صبر أهلها على هذا الدين وصبروا على ما ابتلهم الله عز وجل به. عندها تكون المواجهة، وعندها يكون بإذن الله تبارك وتعالى قطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. حكمة الله بالغة، وسنته في خلقه ماضية، وهو يقضي بينهم بعلمه وهو العزيز العليم. فتوكلوا على الله، فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله حسب من توكل عليه، وهو كافي عباده المؤمنين. وأصلحوا من شأنكم وأموركم، فخير ما تقدمون لنصرة دينكم نفوسا زكية، قلوبا طيبة منشرحة، ممتلئة إيمانا ويقينا وعلما وفهما، وأبدانا تعمل الطاعات، ألسنة تقول الصدق وتدعو إلى الله. كل منا لو كان رجلا صالحا ربما تغيرت بدعوته، دعائه لله ودعوته للناس موازين كثيرة على وجه الأرض. نسأل الله أن يصلح شأن المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بأمر محسوس مشهود يبين عجز الإنسان، عجز الناس جميعا في أنهم لا ويبين أنهم لا يملكون شيئا. قال عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. أوهبت نفسك هذه الأشياء أيها الإنسان، أيها المتكبر المتجبر المتعجرف؟ انظر إلى عجزك عن استمرار سمعك وبصرك، لأجل أنه مستمر معك سنين طوال ظننت أنك تملك ذلك. ألا ترى من حولك ممن يؤخذ سمعه أو بصره، أو سمعه وبصره وعقله، كل ذلك يؤخذ منه؟ ألا ترى من يصبح يكون في طريقه فإذا هو يسقط في غيبوبة؟ ألا ترى من يسير في طريقه سالما وإذا به يأخذه الموت فجأة؟ ألا ترى من أصابه نزيف في عقف مخه، أو جلطة في قلبه، أو في شريان من شراني جسمه، فإذا هو يعجز عن أن يستعمل هذه الحواس؟ أين سلطان الناس؟ لو كان للناس سلطان لما أصيب ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا ماتوا، إذ كل الأمور مسخرة عندهم فيما يزعمون، وأنواع الطب والبحث وأنواع الخدمات المقدمة والرخاء ميسر، ومع ذلك فيصيبهم ما يصيبهم، ويجعل الله بعضهم عبرة أمام العالم مدة من الزمن، ليعلم الناس لمن الملك، ليعلم الناس أنهم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أيها الإنسان، كل إنسان، كل إنسان، أنت ستأتي عليك لحظة ينزع منها سمعك وبصرك وعقلك، إما قبل الموت وإما عند الموت، كلنا شخصيا سوف ينزع منا السمع والبصر، وكذلك يزول العقل في لحظات ولو كانت سكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. سكرة أي شيء يغطي على العقل بحيث لا يدري ما حوله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المختار المصطفى المجتبى، وهو خيرة خلق الله عز وجل، خير خلق الله على الإطلاق، أصابه من سكرة موت، لأنه إنسان، لأنه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، وأغمي عليه مرات، وكان صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يقوم يصلي ويأمر أن يوضع له ماء في المركب ليغتسل ويصب عليه من القرب، ولكنه يغشى عليه صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، ويفيق ويغشى عليه ثانية. فأيها الإنسان، سوف يؤخذ سمعك وبصرك، وسوف يزول سلطانك على عقلك، سوف تضيع هذه المعلومات، وسوف تعجز عن أن تستعملها، وأنت الآن يصيبك شيء من ذلك، فأنت ربما تكون تحفظ الشيء وتحفظ ربما الآية من القرآن، ثم يأتي عليك لحظة لا تستطيع أن تحضرها، ثم يمن الله عليك بعد لحظات فتعود إليك، وربما لم يعد الكثيرون إلى ذلك. وكثير من الناس يختلط في آخر عمره لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو لنفسه وأصحابه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث، وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أن يبقى إلى أن نموت، حتى كأنه الوارث الذي يرثنا، بدلا من أن نرث نحن سمعنا وبصرنا وعقولنا، أي نظل موجودين وقد نزعت منا هذه الأشياء. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، والله لنملك شيئا، لا نستطيع أن نصنع شيئا إذا زال سمعنا أو بصرنا. ألست يضعف بصرك تدريجيا مع العمر أيها الإنسان؟ ألست تسمع أحيانا طنينا في أذنك؟ ألست تقول ما أصنع؟ وهناك من الناس من يتطن أذنه فتظل تطن، يذهب إلى الأطباء يقولون لا حل، تعود على ذلك، ليس من حل إلا التعود، ربما عجز عن التعود، وربما يصيبه الصداع الذي لا يجد له مدفعا. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، عندما يختم على القلب فلا يجد الإنسان فيه العلم الذي كان ولا الحال الذي كان، نسأل الله العافية. من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله إلا الله، هو الذي أتانا به أول مرة، وهو الذي يحفظها كل لحظة، جريان الدم في العروق ليس بأيدينا، لو وقف الدم لحظات في تلك الشرايين لذهب السمع ولا ذهب البصر، جلطة صغيرة في حجم المليمتر المكعب تسد شيانا في العين أو في الأذن يذهب السمع والبصر، عصب صغير لو أنه أصابه تليف لذهب كل شيء، وكذا في العقل، جلطة صغيرة في المخ تذهب علم الإنسان وحاله وعقله، ويصبح ربما يكون كالأحمق والأبله لا يعي شيئا، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله، هذه آيات يبينها الله عز وجل، وأكثر الناس يصدفون عنها، يبتعدون عنها ولا يفقهونها، وهي دالة على عجزهم فيما فوق ذلك وفي غير ذلك، فهم لا يملكون سلطانا على البلاد ولا على العباد، بل هذا أضعف إذا لم يملكوا أنفسهم، فأنا يملكون غيرهم. الله هو المالك الملك الحق سبحانه وبحمده. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يمتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم نجي المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان ولبنان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والمفسدين، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، وأحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وبلادهم، اللهم منهم في أوطانهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم ارفع البغي عنهم، اللهم اردهم إلى دينك ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.